السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إنما نراه في أمتنا من تسنم المتعالمين للكلام في الدين في الأحداث العظيمة التي تصيب الأمة، وما نراه من جرأة عظيمة على الفتوى، وما نراه من عجائب الفتاوى التي تلقى على مسامع الناس من الأمور التي تحزن القلب. إن هذه الأمور تجعل من المؤكد المتحتم على طلاب العلم أن يعتنوا بطلب العلم والتفقه الصحيح في دين الله عز وجل، وعلى أن ينشروا الفقه الصحيح والعلم النافع وفتاوى الفقهاء الموثوقين حماية لدين الله عز وجل من هذا العبث الذي يقوم به المتعالمون، وهذه الفتاوى الكاذبة التي يصدرها من يصدرها لأهواء وفساد عريض. ولذا فإني أؤكد على نفسي وإخواني أن نجتهد اجتهادا عظيما في التعليم والتعلم، وأن نجتهد في إيصال الخير للناس. أسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شرور المتعالمين والمفتاتين والمتجرئين على الفتوى. أما درسنا فهو كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق، فأطلب من الابن نور الدين وفقه الله والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الطلاق: باب تعليق الطلاق.
نعم، هذا الباب من أهم أبواب الطلاق، وذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا من الناس ويحتاج إلى بيان حكمه، ومسائله كثيرة الوقوع، فهذا الباب ينبغي على طالب العلم أن يعتني به. وتعليق الطلاق هو ربط حصول الطلاق بحصول شيء آخر، ربط حصول الطلاق بحصول شيء آخر، كأن يقول الرجل لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول الرجل لصديقه: امرأتي طالق إن لم تتغدى عندي، أو إن لم تتعشى عندي، أو نحو ذلك. وقد اختلف الفقهاء إذا حصل تعليق الطلاق فهل يقع الطلاق بحصول المعلق عليه أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، ونحن هنا نخالف عادتنا من كوننا لا نذكر الأقوال لأهمية المسألة هنا. القول الأول أن الطلاق إذا علق على شيء محتمل يقع إن حصل ذلك الشيء من غير نظر إلى نية المعلق. إذا قال الرجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت، يقولون يقع الطلاق ولا ننظر إلى نية المعلق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ونص عليه في المذاهب الأربعة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم نصوا على هذا الحكم، وذلك لما رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. ولم أعثر عليه موصولا، لم أعثر عليه موصولا. والحافظ ابن حجر في التغليق لم يذكر عنه شيئا، في تغليق التعليق لم يذكر عنه شيئا، وإنما وقفت عليه عند البخاري معلقا مجزوما به. قالوا: ولأنه علق الطلاق بصفة، فمتى ما وجدت تلك الصفة يقع الطلاق، كأنه أنشأ الطلاق عند وقوعها. قالوا: لأنه علق الطلاق بصفة، فمتى ما وجدت تلك الصفة وقع الطلاق، كأنه إنما أنشأ الطلاق عند وقوعها. عندما قال لا إن خرجت من البيت فأنت طالق، علق الطلاق بخروجها من البيت، فإن خرجت كأنه قال لها عند خروجها أنت طالق، أنت طالق. ولأنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه، وللإجماع على وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، هكذا يذكرون، للإجماع على وقوع الطلاق إذا وقع الشرط. هذا الإجماع ذكره ابن المنذر وغيره من الفقهاء. وقال ابن قدامة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرر ذلك ثلاثا، فدخلت الدار طلقت في قول الجميع، طلقت في قول الجميع. هذا القول الأول. القول الثاني: إن تعليق الطلاق لغو ولا يقع به شيء، إن تعليق الطلاق لغو ولا يقع به شيء. وقال بهذا ابن حزم الظاهري رحمه الله، قال في المحلى: واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث، لا يقع به طلاق، فلا طلاق إلا كما أمر الله. ثم قال: والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم. انتبهوا يا إخوة، التعليق هو في الحقيقة نوعان: تعليق بالصفة، ويسميه بعضهم التعليق بالشرط المحض، والثاني حلف بالطلاق، يمين الطلاق. ما الفرق بينهما؟ الحلف بالطلاق أو يمين الطلاق يراد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا كان المراد من التعليق الحث، قال لامرأته: إن لم تزوري أمي فأنت طالق، يريد أن يحثها على زيارة أمه. أو كان المراد المنع، فقال لها: إن كلمت صديقتك فلانة فأنت طالق، يريد منعها من أن تطلق. قال خبرا وأراد أن يؤكد تصديقه، فقال: امرأتي طالق إن كذبت. أو أراد أن يكذب خبرا، اتهم بشيء، فقال: امرأتي طالق إن فعلت هذا الشيء. في المستقبل وليس الماضي، في المستقبل. يعني بعض حتى يعني يأتيك خبر ويريد أن يكذبه حتى لو لم يكن عنه، فيقول: امرأتي طالق إن كان هذا صدقا. طبعا هذا في الماضي، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالمستقبل فهو تعليق. هذا يمين. أما إذا خلا من هذه المقاصد الأربعة فهذا تعليق بالصفة، تعليق بالشرط المحض. ابن حزم هنا ذكر الأمرين في كلامه الأول، قال: واليمين بالطلاق لا يلزم، ثم قال: لا يقع به طلاق، ثم قال: والطلاق بالصفة أي التعليق المحض عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم. إذن ابن حزم رحمه الله يرى أن تعليق الطلاق لغو لا يقع به شيء. والقول الثالث أنه إن كان التعليق تعليقا بالشرط المحض أو بالصفة فإنه يقع الطلاق بوقوع الشرط. أما إن كان المعلق أراد بذلك حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فإنه يمين وله حكم اليمين، فإذا وقع المعلق عليه فإنه تلزمه كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب كثير من السلف والخلف، والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب كثير من السلف والخلف، لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة كداود وأصحابه، ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس وغيره. وقال رحمه الله عن صيغ الطلاق: والثالث صيغة تعليق كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويسمى هذا طلاقا بصفة، فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة، يعني صاحبه يريد به ما يريد ما يراد باليمين وهو لا يريد أن تطلق امرأته، يكره الطلاق لو حصل المعلق عليه. يقول: وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة، يعني هو قال لها: إن خرجت فأنت طالق، وهو يريد أنها إن خرجت تطلق، قال فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق، يعني أنه يمين، إلى أن قال والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة، كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف، عند عامة السلف والخلف. ونستطيع أن نقول إن تعليق الطلاق له حالان: الحال الأولى تعليق محض لا يقصد منه ما يقصد من اليمين، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول المعلق عليه باتفاق العلماء، إلا رأيا لابن حزم هو شاذ لا يقدح في الاتفاق. إذا كان التعليق محضا بمعنى أنه يريد الطلاق فهذا يقع به الطلاق عند وقوع المعلق عليه باتفاق الفقهاء. نعم بن حزم له مخالفة في هذا، لكن هذا القول شاذ، لا يعلم له متقدم على ابن حزم، يعني لا يعلم قائل به متقدم على ابن حزم رحمه الله. والحالة الثانية أن يقصد من التعليق ما يقصد من اليمين من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ويعبر عنه بعضهم بالتأكيد، تأكيد الصدق أو تأكيد الكذب، فهذا على الراجح يمين تلحقه أحكام اليمين، هذا هو الراجح، لأن الأصل اعتبار النية ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأصل اعتبار النية، إلا إذا منع من ذلك مانع شرعي ولا مانع هنا، ولا مانع هنا. إذن يا إخوة، إذا جاءنا شخص قال أنا قلت لامرأتي إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، لا بد أن نسأله ماذا أردت، فإن قال أنا أردت منعها، أردت منعها وتهديدها وتخويفها، وإلا ما أريد الطلاق، هي امرأة طيبة ما أريد الطلاق لكن أردت هذا، نقول إذن هذا يمين، إن خرجت فعليك كفارة يمين، فعليك كفارة يمين. وإن قال لا أنا أردت طلاقها، وأن إذا خرجت فأنا ما أريدها، نقول إن خرجت وقع الطلاق، وقع الطلاق. طيب بقي أمران: الأمر الأول إذا قال أنا أردت المنع وأردت الطلاق، أنا في الحقيقة بالكلام أردت منعها لكني أردت أنها إن خرجت تطلق، هنا يقع الطلاق، هنا يقع الطلاق، لأنه أراده وإن كان أراد معه المنع. الأمر الثاني إذا قال ما أردت شيئا، قلنا له هل أردت الطلاق؟ قال والله ما خطر في بالي. هل أردت المنع؟ قال ما خطر في بالي. هنا ننظر إلى الأغلب وقوعا من الناس، والأغلب وقوعا من الناس أنه يريد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، يريد التهديد، يريد التخويف، فنقول هنا هذا يمين، إن وقع المعلق عليه ففيه كفارة يمين. نقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت إلى السماء فأنت طالق لم تطلق؟
نعم، إذا علق الطلاق على وجود شيء مستحيل أن يوجد وأن يقع، كأن قال أنت طالق إن خرجت في رأسك نخلة، قال طلقني طلقني، قال أنت طالق إن خرجت في رأسك نخلة، مستحيل تخرج في رأسها نخلة، أو قال أنت طالق إن مشت البقر على قرونها، أو أنت طالق إن قلبت الحصى ذهبا. وقديما كانوا يقولون أنت طالق إن صعدت إلى السماء، هذا عندهم كان من المحال، لكن اليوم بالطائرات يصعد الناس إلى السماء لأن السماء هي العلو. فهنا الطلاق لا يقع، لماذا؟ قالوا لأنه علق الطلاق على شيء لن يقع، فيكون المراد الإخبار باستحالة التطليق، يكون المراد الإخبار باستحالة التطليق، كأنه قال لها مستحيل أن أطلقك. وهذا مستعمل عند الناس، مستعمل عند الناس. قديما وحديثا فهذا وجه عدم وقوع الطلاق، فهذا أسلوب يقصد به الإخبار عن استحالة وقوع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال.
إن علق الطلاق على عدم وجود المستحيل، كأن قال لها إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، أو قال لها إن لم تظهر في رأسك نخلة فأنت طالق، إن لم تحج البقر على قرونها فأنت طالق، فهنا يقع الطلاق فورا. لما؟ لأن المستحيل معلوم عدم وقوعه، عدم وقوعه، علق الطلاق بأمر يعلم عدم وقوعه، وقد علقه بعدم الوقوع وليس بالوقوع، فهنا يقع الطلاق فورا. إذن هنا ستعلم يا طالب العلم أن تعليق الطلاق بأمر مستحيل ليس تعليقا، بل إما أنه لغو إذا علق الطلاق بوقوع المستحيل، وإما أنه تنجيز إذا علق الطلاق بعدم وقوع المستحيل. إذا علق الطلاق بوقوع المستحيل فهو لغو وإخبار بالاستحالة، وإذا علق الطلاق بعدم وقوع المستحيل فهو تنجيز يقع فورا. نعم.
قال رحمه الله
يعني يقع فورا لأن عدم وقوع المستحيل معلوم عند الكلام، عند الكلام معلوم عدم وقوعه. نعم.
قال رحمه الله وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس، إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق.
نعم، إن علق الطلاق بأمر محتمل، كأن قال لها أنت طالق إن لم أطلقك، أنت طالق إن لم أطلقك، طبعا كونه يطلقها أو لا يطلقها محتمل، يمكن أن يطلقها أو يمكن أن لا يطلقها، فإنه يكون على التراخي، لأنه يحتمل أن يطلقها في أي وقت ما دام حيا أو دامت حية، وهنا يقول الفقهاء تبقى زوجة له. إلى متى؟ يقولون إلى أن تموت، فيكون الطلاق وقع عليها في آخر لحظة من حياتها. ليه؟ لأنها إذا ماتت علمنا أنه لن يطلقها، وهو قال لها أنت طالق إن لم أطلقك، فهو يحتمل أو قال أنت طالق إن طلقتك، أنت طالق إن طلقتك، أنت طالق إن طلقتك، هذا المثال، لأنه هنا يحتمل أن يطلقها في أي وقت ما دامت حية. طيب إذا ماتت لا يقع الطلاق على ميتة، فيقولون يقع الطلاق عليها في آخر لحظة من حياتها، أو إن مات هو فإنه يقع الطلاق عليها في آخر لحظة من حياته، في آخر لحظة من حياته. لما؟ لأنه بالموت علمنا أن المعلق عليه قد تحقق، المعلق عليه قد تحقق، أنت طالق إن طلقتك، ممكن بعد شهر يطلقها فتطلق، لكن إذا ماتت لا يقع عليها طلاق، أو مات لا يقع منه طلاق، فيكون الطلاق وقع في آخر لحظة. وذلك ابن حزم يعني أنكر على الفقهاء هذه المسألة، لكن الفقهاء هنا لا يقولون إن الطلاق يقع بعد الموت، وإنما يقولون الطلاق يقع في آخر لحظة من الحياة، لأنه يحصل به الإياس من وقوع ما علق أو من عدم وقوع ما علق عليه الطلاق. طيب إن قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، فإنه يكون على التراخي وتكون زوجة له، تكون زوجة له إلى أن تكلم زيدا. متى ينحل؟ إذا مات زيد، إذا مات زيد انحل التعليق، انحل التعليق، لأن يأسنا، لأن يأسنا. إذا قال لها أنت طالق إن لم أشتري هذا الفرس، أنت طالق إن لم أشتري هذا الفرس، فإنها تبقى زوجة له، لأنه يحتمل أن يشتري الفرس إلى أن يموت الفرس، فإذا مات الفرس يقع الطلاق. أو قال لها أنت طالق إن اشتريت هذا الفرس، فأيضا تبقى زوجة له إلى أن يموت الفرس، فإذا مات الفرس انحل هذا التعليق، انحل هذا التعليق. فإذا حصل الإياس إما أن ينحل التعليق ولا يقع شيء كما ذكرت في بعض الأمثلة، وإما أن يقع الطلاق كما ذكرت في بعض الأمثلة. نعم.
قال ما لم يكن هناك نية.
نعم، يعني إذا نوى الآن، كأن قال لها إن لم تصعد الدور الثاني فأنت طالق، إن لم تصعد الدور الثاني فأنت طالق، هنا يكون على التراخي، ما يقع الطلاق فورا، لأنه يمكن أن تصعد في أي وقت، يمكن أن تصعد في أي وقت. لكن إذا نوى الآن إن لم تصعدي الدور الثاني فأنت طالق، ونوى الآن إن لم تصعد وقع الطلاق، إن لم تصعد وقع الطلاق، لأن الأصل أن الأعمال بالنيات، الأصل أن الأعمال بالنيات. نعم.
أو قرينة تدل على الفور،
يعني إذا وجدت قرينة تدل على الفور فإنه يكون على الفور لا على التراخي، كما لو قال لامرأته أحضري لي ماء فقالت لا، قالت لا، قال إن لم تحضري ماء فأنت طالق، إن لم تحضري ماء فأنت طالق، يكون هنا على الفور. لما؟ للقرينة، لأنه لما طلب منها أن تحضر له ماء فأبت، فقال لها إن لم تحضري ماء فأنت طالق، دلت القرينة على أنه يريد الآن حيث طلب منها أن تحضر الماء، فهنا يقع على الفور. إذن المقصود أن التعليق على التراخي، أن التعليق على التراخي، إلا إذا نوى به الفور فإنه يكون على الفور، أو نوى أو وجدت قرينة تدل على الفورية فإنه يكون على الفور، وإلا فالتعليق يبقى، يبقى إلى أن نيأس منه، فإما أن يقع الطلاق وإما أن ينحل التعليق. نعم.
قال رحمه الله: أو يقيد بزمن فيعمل بذلك.
نعم، يعني إذا قيد ذلك بزمن، كأن قال إن لم تكلمي أمي اليوم فأنت طالق، إن لم تكلمي أمي اليوم فأنت طالق، فيتقيد باليوم، يتقيد باليوم، فتكون زوجة له إلى آخر لحظة في اليوم، تكون زوجة له إلى آخر لحظة في اليوم. فإذا خرج اليوم وهي لم تكلم أمه وقع الطلاق، وقع الطلاق. أو قال لها مثلا إن لم تزوري خالتي هذا الأسبوع فأنت طالق، إن لم تزوري خالتي هذا الأسبوع فأنت طالق، فقيد الزيارة بهذا الأسبوع، فإنها تبقى زوجة له إلى أن يخرج الأسبوع. فإذا خرج الأسبوع وهي لم تزر خالته وقع الطلاق، إذا خرج الأسبوع وهي لم تزر خالته وقع الطلاق. هذا المقصود بالتقييد بالزمن. طبعا أنبه هنا إلى أن بعض أهل العلم يرى أنه إن علق كان على التراخي ويجب عليه أن يمسك عن امرأته حتى يتبين، وهذا قول شديد، قول شديد. كيف يعتزل امرأته والأمر معلق والأصل أنها زوجة؟ لكن لأن بعضكم قد يقرأ هذا، ولا سيما إذا كان يقرأ في كتب المالكية، نبهت عليه، لكن الصواب أنها تبقى زوجة، أنها تبقى زوجة إلى أن يتبين، إما أن ينحل التعليق فتستمر زوجة، وإما أن يقع المعلق عليه فيقع الطلاق. كل هذا طبعا على قول الجمهور، على قول الجمهور. أما على قولنا فإننا قلنا ننظر إلى نيته، ننظر إلى نيته، وقد قدمنا المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت.
نعم، هذا الفصل في أمور متعلقة بصيغ التعليق، ويصح التعليق ويعتبر إن قدم الشرط فقال إن قمت فأنت طالق، أو أخر الشرط فقال أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت. وهذا ظاهر، فإن التعليق متحقق في الأمرين، التعليق متحقق في الأمرين، سواء تقدم الشرط أو تأخر. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق.
انتبه، قلنا قبل قليل يصح أن يقدم الشرط وأن يؤخر الشرط. طيب إن قدم الشرط قال: إن قمت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا لا يدخل معنا في هذا الشرط، وإنما الذي يدخل معنا في هذا الشرط إذا قدم جملة الطلاق فقال: أنت طالق إن خرجت من البيت، أنت طالق إن قمت. فهنا قالوا يشترط أن ينوي التعليق قبل أن يفرغ من جملة التطليق، يشترط أن ينوي التعليق قبل أن يفرغ من جملة التطليق، يعني قبل أن يقول القاف من طالق ينوي التعليق. طيب لماذا؟ قالوا لأنه إذا قال لها أنت طالق ولم يكن قد نوى التعليق وقع منجزا ولا يقيد بعد ذلك، ولا يقيد بعد ذلك. انتبهتم؟ يقولون إذا فرغ من جملة التطليق فقال لا أنت طالق، يقول لو قال لا أنت طالق ولم يذكر شيئا بعد هذا، ما هذا؟ هذا طلاق منجز. طيب إذا قال لا أنت طالق ولم يذكر التعليق ولم ينوي وقع منجزا، لكن ولا يصح أن يقيده بعد ذلك. فهنا يقول لا بد قبل أن يفرغ من نطق القاف أن ينوي التعليق حتى لا يقع منجزا، حتى لا يقع منجزا. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يصح إن نواه بعد الفراغ من جملة الطلاق مباشرة. لما؟ قالوا لأنه كلام متصل لم ينفصل وقد نواه، لأنه كلام متصل لم ينفصل وقد نواه، أنت طالق إن خرجت من البيت، كلام متصل لم يفصل بشيء أجنبي، فإذا نواه صح. يعني ما الفرق بين القولين؟ الفرق دقيق وقليل. الفرق أن أصحاب القول الأول يقولون إذا لم ينوه قبل أن ينطق القاف فهذا منجز، يقع الطلاق منجزا. والقول الثاني يقولون إذا نواه بعد أن نطق القاف، بعد ما انتهى من قوله أنت طالق، نوى التعليق يصح ولا يكون منجزا. والأول أحوط والثاني أقرب، الأول أحوط والثاني أقرب، وكذلك في الاستثناء الذي مر معنا. نعم.
قال: وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت.
نعم. وأن يكون متصلا لفظا، أنت طالق إن خرجت من البيت، الكلام متصل، أو حكما إذا كان الفاصل يسيرا، قال لها أنت طالق فغلبه العطاس فعطس ثم قال إن خرجت من البيت، هذا اتصال حكمي، اتصال حكمي. أو أنه بلع ريقه، قال أنت طالق وبلع ريقه فسكت ثم قال إن خرجت من البيت، هذا اتصال حكمي. ولذلك قال: فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم. ما الكلام المنتظم؟ الكلام المنتظم له صورتان: الصورة الأولى أن يكون مناسبا للتطليق، كما مثل المصنف أنت طالق يا زانية إن خرجت من البيت، الزنا مناسب للتطليق ولمنعها من أن تخرج من البيت، أو قال لها أنت طالق يا سيئة الخلق إن خرجت من البيت، هذا كلام منتظم، أو كان يعني صفة أو مبتدأ أو خبر في اللغة ونحو ذلك. وهنا تلحظون أن المصنف لم يذكر عادة، بخلاف الاستثناء ذكر أن يكون متصلا عادة، والصواب تقييده أيضا بالعادة. فإذا كان الانفصال مما جرت العادة أنه لا يؤثر فإنه لا يؤثر فإنه لا يؤثر. نعم.
قال ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال.
ويضر إن قطعه بسكوت، قال لا أنت طالق ثم سكت اختيارا، سكت اختيارا وبعد 3 دقائق 5 دقائق قال إن خرجت من البيت، يقولون هنا وقع منجزا، وقع منجزا لأنه ألحق التقييد بعد الثبات. أو بكلام غير منتظم يعني لا علاقة له بالجملة، قال لها أنت طالق أستغفر الله أستغفر الله أستغفر إن خرجت من البيت، أنت طالق سبحان الله والله أكبر إن خرجت من البيت، قال أنت طالق يا محمد هات الماء إن خرجت من البيت، هذا يقول يضر لأنه يقطع الاتصال. والتحقيق أن النظر فيما يقطع الاتصال إلى العرف والعادة، فإن كان الذي وقع بين الجملتين لا يقطع الاتصال في عادة الناس فإنه لا يضر، أما إذا كان يقطع الاتصال في عادة الناس فإنه يضر، فإنه يضر. هذا ما يتعلق بما يشترط لصحة التعليق. لا يشترط لصحة التعليق تقدم الشرط ولا تأخر الشرط، بل يصح هذا وهذا، وإنما تشترط النية على ما فصلناه والاتصال على ما ذكرناه، هذا الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة. بقيت مسألة فقط أشير إليها لأنبه على مسألة مهمة، وهي إذا قال الرجل لامرأته إن خرجت من البيت أنت طالق، إن خرجت من البيت أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ هل يكون هذا معلقا أو منجزا؟ الفقهاء المتقدمون كانوا يقولون يقع منجزا لا معلقا. لما؟ لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية لا بد من أن يقترن بالفاء، إن خرجت من البيت فأنت طالق، وإذا لم يقترن بالفاء لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، فكأن هذه جملة وهذه جملة، كأنه قال لها أنت طالق وانتهى، أو قال لها إن خرجت من البيت وانتهى أنت طالق، فهذا تطليق منجز. هذا مبني على ماذا يا إخوة؟ على اللغة العربية الفصحى، أن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية لا بد من أن يقترن بالفاء، فإذا لم تقترن الجملة الاسمية بالفاء فإنها لا تصلح أن تكون جوابا وجزاء للشرط. لكن اليوم الناس ما يتكلمون بالعربية الفصحى، يتكلمون بالعامية، وفي اللهجة العامية لا يشترط أن يقترن جواب الشرط بالفاء، بل الغالب عند الناس أنهم ما يذكرون الفاء. إن خرجت من البيت أنت طالق، إن كلمت فلانا أنت طالق. فهنا يا إخوة لا ينظر إلى ما سطر في كتب اللغة وفي كتب الفقهاء، وإنما ينظر إلى لهجة الناس، لأن كلام الناس يحمل على مرادهم، ومرادهم هنا تعليق، فيكون ذلك تعليقا. أردت أن أنبه طلاب العلم إلى أن الأحكام المتعلقة بالألفاظ لا ينظر فيها إلى ما سطر في كتب الفقهاء ولا إلى ما سطر في كتب اللغة، لأن الفقهاء إنما يتكلمون عن أقوام يتكلمون باللغة العربية الفصحى، واليوم الناس لا يتكلمون باللغة العربية الفصحى. فإذا أردت أن تحكم على الألفاظ فانظر إلى عرف الناس ماذا يريدون باللفظ، لا ترجع إلى القواميس ولا ترجع إلى كتب الفقهاء، وإنما ارجع إلى مراد الناس في كلامهم ماذا يريدون باللفظ. وهذا كما قال شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله، هذا محض الفقه، هذا محض الفقه. فأردت التنبيه على هذا، ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب على شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم هذا يقول: إذا أراد صرف العملة ووجد جزءا من القيمة، هل يجوز له أن يأخذ جزء ويأخذ الجزء الباقي في وقت آخر؟
لا، ما يجوز، لكن يصرف جزءا بهذا الجزء، يصرف جزءا بهذا الجزء. معك 100 دينار كويتي، جئت إلى الصراف أو جئت إلى أخ ليصرف لك، فكان عنده 600 ريال، والدينار الكويتي 12 ريالا الدينار الواحد، يعني 100 دينار ب1200 ريال. هنا لا يجوز أن تصرف 100 دينار وتأخذ 600 وتبقى 600 في الذمة، ما يجوز، لكن تصرف 50 دينارا بهذه 600 ويبقى معك 50 دينارا وتأخذ 600. أما أن يبقى في ذمتك أو ذمته درهم واحد أو ريال واحد فهذا لا يجوز. نعم،
أحصل لكم يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الجوارب والحذاء أو الجزمة؟
أظنه يقصد الرجل، الرجل لا يجوز له أن يلبس في رجله الشراب والجوارب، لكن هل له أن يلبس الشراب الحديث الذي يكون تحت الكعبين؟ الآن في شراريب كثيرة تكون تحت الكعبين ما تغطي الكعبين، وهل له أن يلبس الجزمة التي لا تغطي الكعبين؟ أقول: لا شك أنه لا يجوز أن يلبس ما يغطي الكعبين، لا يجوز أن يلبس ما يغطي الكعبين. أما ما لا يغطي الكعبين فقد قال بعض الفقهاء يجوز له أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، وليقطعهما أسفل الكعبين. قالوا: فدل على أنه إذا قطعهما أسفل الكعبين يلبسهما. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يلبس الجورب الذي تحت الكعبين، ولا الخف الذي تحت الكعبين، ولا الجزمة. لما؟ لأنها مفصلة على قدر القدم، فهي مخيطة بهذا المعنى، مفصلة على قدر القدم. وأما الحديث فهو في مقام الضرورة لا مطلقا، لا مطلقا. إذا لم يجد النعلين، فلو وجد النعلين ما كان له أن يلبس الخفين ولو قطعهما. ولأن الخف في الغالب لو قطع من الخلف بالكلية ما يلبس، لأنه يخرج من الرجل، وهذا والله أعلم أقعد أنه لا يجوز له أن يلبس الجزمة أو يلبس الجورب، على الأقل من باب الاحتياط القوي في هذا الباب. نعم.
أحسن لكم. يقول: ما حكم الأكل في بيت شخص ماله حرام؟
هذا على حالين: الحالة الأولى أن يكون الآكل ممن تجب نفقته على مقدم الطعام كالابن الذي لا يستطيع أن يعمل والبنت، فهذا يجوز له أن يأكل، والإثم على الأب المكتسب، لهذا بشرط أن لا يكون هذا مما لا ينقل الملك، يعني ما يكون سرقة، ما يكون غصبا، وإنما يبيع حرام، يتاجر في الحرام. فهنا من تجب عليه النفقة يجوز له أن يأكل، والإثم على الأب. وإما ألا يكون ممن تجب نفقته على المقدم للطعام، ضيف، صديق، فإن علم أن طعامه من الحرام حرم عليه أن يقبله وحرم عليه أن يأكله. شخص تعلم أن كل ماله من حرام وقدم لك طعاما، لا يجوز أن تأكله، لأنك تعلم أنه من حرام، ولا تجب نفقتك عليه. نعم.
أحسن لكم. يقول: ما حكم شراء العملات الأخرى بسعر أقل من سعر صرفها؟
أعد.
يقول: ما حكم شراء العملات الأخرى بسعر أقل من سعر صرفها؟
ما حكم أن يشتري العملة بسعر أقل من صرفها؟ إذا كان هذا في باب العملتين كالدولار والريال والدينار والريال فلا بأس، إذا اتفق على سعر العملة وتقابضا، بشرط أن لا يكون ذلك من باب صرف ما في الذمة، يعني ما يكون من باب صرف شيء في الذمة دين، وإنما نقود بنقود. فإذا اتفق على القيمة وتقابضا فلا بأس. أما إذا كان في الذمة فلا بد من أن تكون بسعر يومها. لك عندي ريالات وتريدها بالدنانير، لا بد من أن تكون بسعر يومها، لأن هذا متعلق بالديون، متعلق بالديون، والديون يعني يحتاط فيها، فلا بد من أن تكون بسعر يومها، وليس باتفاق بين الطرفين. ماذا قلت في أول الجواب؟ أعد السؤال.
شراء العملة بسعر أقل من سعر صرف يومها.
أما إذا كانت بنفس العملة 100 ريال ورق بريالات حديد، يجب أن تكون 100 بـ100، فلو اتفق على أن تكون 100 بـ90 ما يجوز، 10 بـ9 ما يجوز. شخص جاء عند الماكينات الدفع التي يدفع بالنقود المعدنية، ما معه إلا 10، في عامل معاه نقود معدنية، قال 10 بـ9 ما يجوز، وإن اتفق على هذا لأن هذه بنفس العملة، بنفس العملة، فالنقص يكون من الربا، يكون ربا. وإن قال بعض مشايخنا المتقدمين إن العملة الورقية غير العملة المعدنية، لكن هذا غلط. العملة الورقية هي العملة المعدنية ما دامت عملة البلد. نعم.
أحصلكم يقول أنه سمسار في بيع السيارات، إذا تم بيع السيارة عن طريقه أخذ 3% من قيمة السيارة ربحا، يقول هل يجوز لي ذلك؟
أعد.
يقول أنه سمسار في السيارات، إذا تم بيع السيارة عن طريقه أخذ 3% من قيمة السيارة ربحا، هل يجوز له ذلك؟
نعم، إذا كان سمسارا ويأخذ من المشتري بحسب العرف أو من البائع بحسب العرف شيئا معلوما، إما بأن يكون مقطوعا أو منسوبا إلى القيمة، فهذا لا بأس به، لا بأس به. نعم، انتهينا. لعلنا نقف عند هذه النقطة، والحمد لله على التمام، ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إنما نراه في أمتنا من تسنم المتعالمين للكلام في الدين في الأحداث العظيمة التي تصيب الأمة، وما نراه من جرأة عظيمة على الفتوى، وما نراه من عجائب الفتاوى التي تلقى على مسامع الناس من الأمور التي تحزن القلب. إن هذه الأمور تجعل من المؤكد المتحتم على طلاب العلم أن يعتنوا بطلب العلم والتفقه الصحيح في دين الله عز وجل، وعلى أن ينشروا الفقه الصحيح والعلم النافع وفتاوى الفقهاء الموثوقين حماية لدين الله عز وجل من هذا العبث الذي يقوم به المتعالمون، وهذه الفتاوى الكاذبة التي يصدرها من يصدرها لأهواء وفساد عريض. ولذا فإني أؤكد على نفسي وإخواني أن نجتهد اجتهادا عظيما في التعليم والتعلم، وأن نجتهد في إيصال الخير للناس. أسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شرور المتعالمين والمفتاتين والمتجرئين على الفتوى. أما درسنا فهو كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق، فأطلب من الابن نور الدين وفقه الله والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الطلاق: باب تعليق الطلاق.
نعم، هذا الباب من أهم أبواب الطلاق، وذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا من الناس ويحتاج إلى بيان حكمه ومسائله كثيرة الوقوع، فهذا الباب ينبغي على طالب العلم أن يعتني به. وتعليق الطلاق هو ربط حصول الطلاق بحصول شيء آخر، ربط حصول الطلاق بحصول شيء آخر، كأن يقول الرجل لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول الرجل لصديقه: امرأتي طالق إن لم تتغدى عندي، أو إن لم تتعشى عندي، أو نحو ذلك. وقد اختلف الفقهاء إذا حصل تعليق الطلاق فهل يقع الطلاق بحصول المعلق عليه أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، ونحن هنا نخالف عادتنا من كوننا لا نذكر الأقوال لأهمية المسألة هنا. القول الأول أن الطلاق إذا علق على شيء محتمل يقع إن حصل ذلك الشيء من غير نظر إلى نية المعلق. إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت، يقولون يقع الطلاق ولا ننظر إلى نية المعلق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ونص عليه في المذاهب الأربعة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم نصوا على هذا الحكم، وذلك لما رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. ولم أعثر عليه موصولا، لم أعثر عليه موصولا. والحافظ ابن حجر في التغليق لم يذكر عنه شيئا، في تغليق التعليق لم يذكر عنه شيئا، وإنما وقفت عليه عند البخاري معلقا مجزوما به. قالوا: ولأنه علق الطلاق بصفة، فمتى ما وجدت تلك الصفة يقع الطلاق، كأنه أنشأ الطلاق عند وقوعها. قالوا: لأنه علق الطلاق بصفة، فمتى ما وجدت تلك الصفة وقع الطلاق، كأنه إنما أنشأ الطلاق عند وقوعها. عندما قال لا إن خرجت من البيت فأنت طالق، علق الطلاق بخروجها من البيت، فإن خرجت كأنه قال لها عند خروجها: أنت طالق، أنت طالق. ولأنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه، وللإجماع على وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، هكذا يذكرون، للإجماع على وقوع الطلاق إذا وقع الشرط. هذا الإجماع ذكره ابن المنذر وغيره من الفقهاء، وقال ابن قدامة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرر ذلك ثلاثا، فدخلت الدار طلقت في قول الجميع، طلقت في قول الجميع. هذا القول الأول. القول الثاني: إن تعليق الطلاق لغو ولا يقع به شيء، إن تعليق الطلاق لغو ولا يقع به شيء. وقال بهذا ابن حزم الظاهري رحمه الله، قال في المحلى: واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث، لا يقع به طلاق، فلا طلاق إلا كما أمر الله. ثم قال: والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم. انتبهوا يا إخوة، التعليق هو في الحقيقة نوعان: تعليق بالصفة، ويسميه بعضهم التعليق بالشرط المحض، والثاني حلف بالطلاق، يمين الطلاق. ما الفرق بينهما؟ الحلف بالطلاق أو يمين الطلاق يراد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا كان المراد من التعليق الحث، قال لامرأته: إن لم تزوري أمي فأنت طالق، يريد أن يحثها على زيارة أمه. أو كان المراد المنع، فقال لها: إن كلمت صديقتك فلانة فأنت طالق، يريد منعها من أن تطلق. قال خبرا وأراد أن يؤكد تصديقه، فقال: امرأتي طالق إن كذبت. أو أراد أن يكذب خبرا، اتهم بشيء، فقال: امرأتي طالق إن فعلت هذا الشيء، في المستقبل وليس الماضي، في المستقبل. يعني بعض حتى يعني يأتيك خبر ويريد أن يكذبه حتى لو لم يكن عنه، فيقول: امرأتي طالق إن كان هذا صدقا. طبعا هذا في الماضي، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالمستقبل فهو تعليق. هذا يمين. أما إذا خلا من هذه المقاصد الأربعة فهذا تعليق بالصفة، تعليق بالشرط المحض. ابن حزم هنا ذكر الأمرين في كلامه الأول، قال: واليمين بالطلاق لا يلزم، ثم قال: لا يقع به طلاق، ثم قال: والطلاق بالصفة أي التعليق المحض عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم. إذن ابن حزم رحمه الله يرى أن تعليق الطلاق لغو لا يقع به شيء. والقول الثالث أنه إن كان التعليق تعليقا بالشرط المحض أو بالصفة فإنه يقع الطلاق بوقوع الشرط، أما إن كان المعلق أراد بذلك حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فإنه يمين وله حكم اليمين، فإذا وقع المعلق عليه فإنه تلزمه كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب كثير من السلف والخلف، والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب كثير من السلف والخلف، لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة كداود وأصحابه، ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس وغيره. وقال رحمه الله عن صيغ الطلاق: والثالث صيغة تعليق كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويسمى هذا طلاقا بصفة، فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة، يعني صاحبه يريد به ما يريد ما يراد باليمين، وهو لا يريد أن تطلق امرأته، يكره الطلاق لو حصل المعلق عليه. يقول: وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة، يعني هو قال لها إن خرجت فأنت طالق، وهو يريد أنها إن خرجت تطلق. قال: فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق، يعني أنه يمين، إلى أن قال: والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة، فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة، كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف، عند عامة السلف والخلف. ونستطيع أن نقول إن تعليق الطلاق له حالان: الحال الأولى تعليق محض لا يقصد منه ما يقصد من اليمين، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول المعلق عليه باتفاق العلماء، إلا رأيا لابن حزم هو شاذ لا يقدح في الاتفاق. إذا كان التعليق محضا بمعنى أنه يريد الطلاق، فهذا يقع به الطلاق عند وقوع المعلق عليه باتفاق الفقهاء. نعم بن حزم له مخالفة في هذا، لكن هذا القول شاذ، لا يعلم له متقدم على ابن حزم، يعني لا يعلم قائل به متقدم على ابن حزم رحمه الله. والحالة الثانية أن يقصد من التعليق ما يقصد من اليمين من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ويعبر عنه بعضهم بالتأكيد، تأكيد الصدق أو تأكيد الكذب، فهذا على الراجح يمين تلحقه أحكام اليمين، هذا هو الراجح، لأن الأصل اعتبار النية ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأصل اعتبار النية، إلا إذا منع من ذلك مانع شرعي ولا مانع هنا، ولا مانع هنا. إذن يا إخوة، إذا جاءنا شخص قال: أنا قلت لامرأتي إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، لا بد أن نسأله ماذا أردت، فإن قال: أنا أردت منعها، أردت منعها وتهديدها وتخويفها، وإلا ما أريد الطلاق، هي امرأة طيبة ما أريد الطلاق، لكن أردت هذا، نقول: إذن هذا يمين، إن خرجت فعليك كفارة يمين، فعليك كفارة يمين. وإن قال: لا، أنا أردت طلاقها، وأن إذا خرجت فأنا ما أريدها. نقول إن خرجت وقع الطلاق، وقع الطلاق. طيب بقي أمران. الأمر الأول إذا قال أنا أردت المنع وأردت الطلاق، أنا في الحقيقة بالكلام أردت منعها لكني أردت أنها إن خرجت تطلق، هنا يقع الطلاق، هنا يقع الطلاق لأنه أراده وإن كان أراد معه المنع. الأمر الثاني إذا قال ما أردت شيئا، قلنا له هل أردت الطلاق؟ قال والله ما خطر في بالي. هل أردت المنع؟ قال ما خطر في بالي. هنا ننظر إلى الأغلب وقوعا من الناس، والأغلب وقوعا من الناس أنه يريد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، يريد التهديد، يريد التخويف، فنقول هنا هذا يمين، إن وقع المعلق عليه ففيه كفارة يمين. نقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت إلى السماء فأنت طالق لم تطلق.
نعم، إذا علق الطلاق على وجود شيء مستحيل أن يوجد وأن يقع، كأن قال أنت طالق إن خرجت في رأسك نخلة، قال طلقني طلقني، قال أنت طالق إن خرجت في رأسك نخلة، مستحيل تخرج في رأسها نخلة، أو قال أنت طالق إن مشت البقر على قرونها، أو أنت طالق إن قلبت الحصى ذهبا. وقديما كانوا يقولون أنت طالق إن صعدت إلى السماء، هذا عندهم كان من المحال، لكن اليوم بالطائرات يصعد الناس إلى السماء لأن السماء هي العلو. فهنا الطلاق لا يقع. لماذا؟ قالوا لأنه علق الطلاق على شيء لن يقع، فيكون المراد الإخبار باستحالة التطليق، يكون المراد الإخبار باستحالة التطليق، كأنه قال لها مستحيل أن أطلقك. وهذا مستعمل عند الناس، مستعمل عند الناس. قديما وحديثا فهذا وجه عدم وقوع الطلاق، فهذا أسلوب يقصد به الإخبار عن استحالة وقوع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال.
إن علق الطلاق على عدم وجود المستحيل، كان قال لها إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، أو قال لها إن لم تظهر في رأسك نخلة فأنت طالق، إن لم تحج البقر على قرونها فأنت طالق، فهنا يقع الطلاق فورا. لما؟ لأن المستحيل معلوم عدم وقوعه، عدم وقوعه، علق الطلاق بأمر يعلم عدم وقوعه، وقد علقه بعدم الوقوع وليس بالوقوع، فهنا يقع الطلاق فورا. إذن هنا ستعلم يا طالب العلم أن تعليق الطلاق بأمر مستحيل ليس تعليقا، بل إما أنه لغو إذا علق الطلاق بوقوع المستحيل، وإما أنه تنجيز إذا علق الطلاق بعدم وقوع المستحيل. إذا علق الطلاق بوقوع المستحيل فهو لغو وإخبار بالاستحالة، وإذا علق الطلاق بعدم وقوع المستحيل فهو تنجيز يقع فورا. نعم.
قال رحمه الله
يعني يقع فورا لأن عدم وقوع المستحيل معلوم عند الكلام، عند الكلام معلوم عدم وقوعه. نعم.
قال رحمه الله وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس، إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق.
نعم، إن علق الطلاق بأمر محتمل كأن قال لها أنت طالق إن لم أطلقك، أنت طالق إن لم أطلقك، طبعا كونه يطلقها أو لا يطلقها محتمل، يمكن أن يطلقها ويمكن أن لا يطلقها، فإنه يكون على التراخي، لأنه يحتمل أن يطلقها في أي وقت ما دام حيا أو دامت حية، وهنا يقول الفقهاء تبقى زوجة له إلى متى؟ يقولون إلى أن تموت، فيكون الطلاق وقع عليها في آخر لحظة من حياتها. ليه؟ لأنها إذا ماتت علمنا أنه لن يطلقها، وهو قال لها أنت طالق إن لم أطلقك، فهو يحتمل أو قال أنت طالق إن طلقتك، أنت طالق إن طلقتك، أنت طالق إن طلقتك، هذا المثال، لأنه هنا يحتمل أن يطلقها في أي وقت ما دامت حية. طيب إذا ماتت لا يقع الطلاق على ميتة، فيقولون يقع الطلاق عليها في آخر لحظة من حياتها، أو إن مات هو فإنه يقع الطلاق عليها في آخر لحظة من حياته، في آخر لحظة من حياته. لما؟ لأنه بالموت علمنا أن المعلق عليه قد تحقق، المعلق عليه قد تحقق، أنت طالق إن طلقتك، ممكن بعد شهر يطلقها فتطلق، لكن إذا ماتت لا يقع عليها طلاق، أو مات لا يقع منه طلاق، فيكون الطلاق وقع في آخر لحظة. وذلك ابن حزم يعني أنكر على الفقهاء هذه المسألة، لكن الفقهاء هنا لا يقولون إن الطلاق يقع بعد الموت، وإنما يقولون الطلاق يقع في آخر لحظة من الحياة، لأنه يحصل به الإياس من وقوع ما علق أو من عدم وقوع ما علق عليه الطلاق. طيب إن قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، فإنه يكون على التراخي، وتكون زوجة له، تكون زوجة له إلى أن تكلم زيدا. متى ينحل؟ إذا مات زيد، إذا مات زيد انحل التعليق، انحل التعليق، لأن يأسنا، لأن يأسنا. إذا قال لها أنت طالق إن لم أشتري هذا الفرس، أنت طالق إن لم أشتري هذا الفرس، فإنها تبقى زوجة له لأنه يحتمل أن يشتري الفرس إلى أن يموت الفرس، فإذا مات الفرس يقع الطلاق. أو قال لها أنت طالق إن اشتريت هذا الفرس، فأيضا تبقى زوجة له إلى أن يموت الفرس، فإذا مات الفرس انحل هذا التعليق، انحل هذا التعليق. فإذا حصل الإياس إما أن ينحل التعليق ولا يقع شيء كما ذكرت في بعض الأمثلة، وإما أن يقع الطلاق كما ذكرت في بعض الأمثلة. نعم.
قال ما لم يكن هناك نية.
نعم، يعني إذا نوى الآن كأن قال لها إن لم تصعد الدور الثاني فأنت طالق، إن لم تصعد الدور الثاني فأنت طالق، هنا يكون على التراخي، ما يقع الطلاق فورا، لأنه يمكن أن تصعد في أي وقت، يمكن أن تصعد في أي وقت. لكن إذا نوى الآن إن لم تصعدي الدورة الثاني فأنت طالق، ونوى الآن إن لم تصعد وقع الطلاق، إن لم تصعد وقع الطلاق، لأن الأصل أن الأعمال بالنيات، الأصل أن الأعمال بالنيات. نعم.
أو قرينة تدل على الفور،
يعني إذا وجدت قرينة تدل على الفور فإنه يكون على الفور لا على التراخي، كما لو قال لامرأته أحضري لي ماء، أحضري لي ماء، فقالت لا، قالت لا، قال إن لم تحضري ماء فأنت طالق، إن لم تحضري ماء فأنت طالق، يكون هنا على الفور. لما؟ للقرينة، لأنه لما طلب منها أن تحضر له ماء فأبت، فقال لها إن لم تحضري ماء فأنت طالق، دلت القرينة على أنه يريد الآن، حيث طلب منها أن تحضر الماء، فهنا يقع على الفور. إذن المقصود أن التعليق على التراخي، أن التعليق على التراخي، إلا إذا نوى به الفور فإنه يكون على الفور، أو نوى أو وجدت قرينة تدل على الفورية فإنه يكون على الفور، وإلا فالتعليق يبقى، يبقى إلى أن نيأس منه، فإما أن يقع الطلاق وإما أن ينحل التعليق. نعم.
قال رحمه الله أو يقيد بزمن فيعمل بذلك.
نعم، يعني إذا قيد ذلك بزمن كأن قال إن لم تكلمي أمي اليوم فأنت طالق، إن لم تكلمي أمي اليوم فأنت طالق، فيتقيد باليوم، يتقيد باليوم، فتكون زوجة له إلى آخر لحظة في اليوم، تكون زوجة له إلى آخر لحظة في اليوم. فإذا خرج اليوم وهي لم تكلم أمه وقع الطلاق، وقع الطلاق. أو قال لها مثلا إن لم تزوري خالتي هذا الأسبوع فأنت طالق، إن لم تزوري خالتي هذا الأسبوع فأنت طالق، فقيد الزيارة بهذا الأسبوع، فإنها تبقى زوجة له إلى أن يخرج الأسبوع. فإذا خرج الأسبوع وهي لم تزر خالته وقع الطلاق، إذا خرج الأسبوع وهي لم تزر خالته وقع الطلاق. هذا المقصود بالتقييد بالزمن. طبعا أنبه هنا إلى أن بعض أهل العلم يرى أنه إن علق كان على التراخي ويجب عليه أن يمسك عن امرأته حتى يتبين، وهذا قول شديد، قول شديد. كيف يعتزل امرأته والأمر معلق والأصل أنها زوجة؟ لكن لأن بعضكم قد يقرأ هذا ولا سيما إذا كان يقرأ في كتب المالكية نبهت عليه، لكن الصواب أنها تبقى زوجة، أنها تبقى زوجة إلى أن يتبين، إما أن ينحل التعليق فتستمر زوجة، وإما أن يقع المعلق عليه فيقع الطلاق. كل هذا طبعا على قول الجمهور، على قول الجمهور. أما على قولنا فإننا نقول ننظر إلى نيته، ننظر إلى نيته، وقد قدمنا المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت.
نعم، هذا الفصل في أمور متعلقة بصيغ التعليق، ويصح التعليق ويعتبر إن قدم الشرط فقال إن قمت فأنت طالق، أو أخر الشرط فقال أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت. وهذا ظاهر، فإن التعليق متحقق في الأمرين، التعليق متحقق في الأمرين سواء تقدم الشرط أو تأخر. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق.
انتبه، قلنا قبل قليل يصح أن يقدم الشرط وأن يؤخر الشرط. طيب إن قدم الشرط قال إن قمت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا لا يدخل معنا في هذا الشرط، وإنما الذي يدخل معنا في هذا الشرط إذا قدم جملة الطلاق فقال أنت طالق إن خرجت من البيت، أنت طالق إن قمت. فهنا قالوا يشترط أن ينوي التعليق قبل أن يفرغ من جملة التطليق، يشترط أن ينوي التعليق قبل أن يفرغ من جملة التطليق، يعني قبل أن يقول القاف من طالق ينوي التعليق. طيب لماذا؟ قالوا لأنه إذا قال لها أنت طالق ولم يكن قد نوى التعليق وقع منجزا ولا يقيد بعد ذلك، ولا يقيد بعد ذلك. انتبهتم؟ يقولون إذا فرغ من جملة التطليق فقال لا أنت طالق، يقول لو قال لا أنت طالق ولم يذكر شيئا بعد هذا، ما هذا؟ هذا طلاق منجز. طيب إذا قال لا أنت طالق ولم يذكر التعليق ولم ينوي وقع منجزا، لكن ولا يصح أن يقيده بعد ذلك. فهنا يقولون لابد قبل أن يفرغ من نطق القافي أن ينوي التعليق حتى لا يقع منجزا، حتى لا يقع منجزا. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يصح إن نواه بعد الفراغ من جملة الطلاق مباشرة. لما؟ قالوا لأنه كلام متصل لم ينفصل وقد نوى، لأنه كلام متصل لم ينفصل وقد نوى، أنت طالق إن خرجت من البيت، كلام متصل لم يفصل بشيء أجنبي، فإذا نواه صح. يعني ما الفرق بين القولين؟ الفرق دقيق وقليل. الفرق أن أصحاب القول الأول يقولون إذا لم ينوه قبل أن ينطق القاف فهذا منجز، يقع الطلاق منجزا. والقول الثاني يقولون إذا نواه بعد أن نطق القاف، بعد ما انتهى من قوله أنت طالق، نوى التعليق يصح ولا يكون منجزا. والأول أحوط والثاني أقرب، الأول أحوط والثاني أقرب، وكذلك في الاستثناء الذي مر معنا. نعم.
قال: وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت.
نعم، وأن يكون متصلا لفظا، أنت طالق إن خرجت من البيت، الكلام متصل، أو حكما إذا كان الفاصل يسيرا. قال لها أنت طالق فغلبه العطاس فعطس، ثم قال إن خرجت من البيت، هذا اتصال حكمي، اتصال حكمي. أو أنه بلع ريقه، قال أنت طالق وبلع ريقه فسكت، ثم قال إن خرجت من البيت، هذا اتصال حكمي. ولذلك قال فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم. ما الكلام المنتظم؟ الكلام المنتظم له صورتان، الصورة الأولى أن يكون مناسبا للتطليق، كما مثل المصنف أنت طالق يا زانية إن خرجت من البيت، الزنا مناسب للتطليق ولمنعها من أن تخرج من البيت. أو قال لها أنت طالق يا سيئة الخلق إن خرجت من البيت، هذا كلام منتظم. أو كان يعني صفة أو مبتدأ أو خبر في اللغة ونحو ذلك. وهنا تلحظون أن المصنف لم يذكر عادة، بخلاف الاستثناء ذكر أن يكون متصلا عادة، والصواب تقييده أيضا بالعادة. فإذا كان الانفصال مما جرت العادة أنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر. نعم.
قال ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال.
ويضر إن قطعه بسكوت، قال لا أنت طالق ثم سكت اختيارا، سكت اختيارا وبعد 3 دقائق 5 دقائق قال إن خرجت من البيت، يقولون هنا وقع منجزا، وقع منجزا لأنه ألحق التقييد بعد الثبات. أو بكلام غير منتظم يعني لا علاقة له بالجملة، قال لها أنت طالق أستغفر الله أستغفر الله أستغفر إن خرجت من البيت، أنت طالق سبحان الله والله أكبر إن خرجت من البيت. قال أنت طالق يا محمد هات الماء إن خرجت من البيت، هذا يقول يضر لأنه يقطع الاتصال. والتحقيق أن النظر فيما يقطع الاتصال إلى العرف والعادة، فإن كان الذي وقع بين الجملتين لا يقطع الاتصال في عادة الناس فإنه لا يضر، أما إذا كان يقطع الاتصال في عادة الناس فإنه يضر، فإنه يضر. هذا ما يتعلق بما يشترط لصحة التعليق. لا يشترط لصحة التعليق تقدم الشرط ولا تأخر الشرط، بل يصح هذا وهذا، وإنما تشترط النية على ما فصلناه والاتصال على ما ذكرناه. هذا الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة. بقيت مسألة فقط أشير إليها لأنبه على مسألة مهمة، وهي إذا قال الرجل لامرأته إن خرجت من البيت أنت طالق، إن خرجت من البيت أنت طالق، هل يقع الطلاق هل يكون هذا معلقا أو منجزا؟ الفقهاء المتقدمون كانوا يقولون يقع منجزا لا معلقا. لما؟ لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية لا بد من أن يقترن بالفاء. إن خرجت من البيت فأنت طالق، وإذا لم يقترن بالفاء لا يصلح أن يكون جوابا للشرط. فكأن هذه جملة وهذه جملة، كأنه قال لها أنت طالق وانتهى، أو قال لها إن خرجت من البيت وانتهى أنت طالق، فهذا تطليق منجز. هذا مبني على ماذا يا إخوة؟ على اللغة العربية الفصحى، أن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية لا بد من أن يقترن بالفاء، فإذا لم تقترن الجملة الاسمية بالفاء فإنها لا تصلح أن تكون جوابا وجزاء للشرط. لكن اليوم الناس ما يتكلمون بالعربية الفصحى، يتكلمون بالعامية، وفي اللهجة العامية لا يشترط أن يقترن جواب الشرط بالفاء، بل الغالب عند الناس أنهم ما يذكرون الفاء. إن خرجت من البيت أنت طالق، إن كلمت فلانا أنت طالق. فهنا يا إخوة لا ينظر إلى ما سطر في كتب اللغة وفي كتب الفقهاء، وإنما ينظر إلى لهجة الناس، لأن كلام الناس يحمل على مرادهم، ومرادهم هنا تعليق فيكون ذلك تعليقا. أردت أن أنبه طلاب العلم إلى أن الأحكام المتعلقة بالألفاظ لا ينظر فيها إلى ما سطر في كتب الفقهاء ولا إلى ما سطر في كتب اللغة، لأن الفقهاء إنما يتكلمون عن أقوام يتكلمون باللغة العربية الفصحى، واليوم الناس لا يتكلمون باللغة العربية الفصحى. فإذا أردت أن تحكم على الألفاظ فانظر إلى عرف الناس ماذا يريدون باللفظ، لا ترجع إلى القواميس ولا ترجع إلى كتب الفقهاء، وإنما ارجع إلى مراد الناس في كلامهم ماذا يريدون باللفظ. وهذا كما قال شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله، هذا محض الفقه، هذا محض الفقه. فأردت التنبيه على هذا، ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب على شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم هذا، يقول إذا أراد صرف العملة ووجد جزءا من القيمة هل يجوز له أن يأخذ جزء ويأخذ الجزء الباقي في وقت آخر؟
لا ما يجوز، لكن يصرف جزءا بهذا الجزء، يصرف جزءا بهذا الجزء. معك 100 دينار كويتي، جئت إلى الصراف أو جئت إلى أخ ليصرف لك، فكان عنده 600 ريال، والدينار الكويتي 12 ريالا الدينار الواحد، يعني 100 دينار 1200 ريال. هنا لا يجوز أن تصرف 100 دينار وتأخذ 600 وتبقى 600 في الذمة، ما يجوز. لكن تصرف 50 دينارا بهذه 600 ويبقى معك 50 دينارا وتأخذ 600. أما أن يبقى في ذمتك أو ذمته درهم واحد أو ريال واحد فهذا لا يجوز. نعم،
أحصل لكم، يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس الجوارب والحذاء أو الجزمة؟
أظنه يقصد الرجل، الرجل لا يجوز له أن يلبس في رجله الشراب والجوارب، لكن هل له أن يلبس الشراب الحديث الذي يكون تحت الكعبين؟ الآن في شراريب كثيرة تكون تحت الكعبين ما تغطي الكعبين. وهل له أن يلبس الجزمة التي لا تغطي الكعبين؟ أقول لا شك أنه لا يجوز أن يلبس ما يغطي الكعبين، لا يجوز أن يلبس ما يغطي الكعبين. أما ما لا يغطي الكعبين فقد قال بعض الفقهاء يجوز له أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، وليقطعهما أسفل الكعبين. قالوا فدل على أنه إذا قطعهما أسفل الكعبين يلبسهما. وقال بعض الفقهاء لا يجوز أن يلبس الجورب الذي تحت الكعبين، ولا الخف الذي تحت الكعبين، ولا الجزمة. لما؟ لأنها مفصلة على قدر القدم، فهي مخيطة بهذا المعنى، مفصلة على قدر القدم. وأما الحديث فهو في مقام الضرورة لا مطلقا، لا مطلقا. إذا لم يجد النعلين، فلو وجد النعلين ما كان له أن يلبس الخفين ولو قطعهما. ولأن الخف في الغالب لو قطع من الخلف بالكلية ما يلبس، لأنه يخرج من الرجل، وهذا والله أعلم أقعد أنه لا يجوز له أن يلبس الجزمة أو يلبس الجورب، على الأقل من باب الاحتياط القوي في هذا الباب. نعم.
أحسن لكم. يقول ما حكم الأكل في بيت شخص ماله حرام؟
هذا على حالين. الحالة الأولى أن يكون الآكل ممن تجب نفقته على مقدم الطعام، كالابن الذي لا يستطيع أن يعمل والبنت، فهذا يجوز له أن يأكل، والإثم على الأب المكتسب. لهذا بشرط أن لا يكون هذا مما لا ينقل الملك، يعني ما يكون سرقة، ما يكون غصبا، وإنما يبيح حرام، يتاجر في الحرام. فهنا من تجب عليه النفقة يجوز له أن يأكل، والإثم على الأب. وإما ألا يكون ممن تجب نفقته على المقدم للطعام، ضيف، صديق، فإن علم أن طعامه من الحرام حرم عليه أن يقبله وحرم عليه أن يأكله. شخص تعلم أن كل ماله من حرام وقدم لك طعاما لا يجوز أن تأكله، لأنك تعلم أنه من حرام، ولا تجب نفقتك عليه، ولا تجب نفقتك عليه. نعم.
أحصلكم. يقول ما حكم شراء العملات الأخرى بسعر أقل من سعر صرفها؟
أعد.
يقول ما حكم شراء العملات الأخرى بسعر أقل من سعر صرفها؟
ما حكم أن يشتري العملة بسعر أقل من صرفها؟ إذا كان هذا في باب العملتين كالدولار والريال والدينار والريال فلا بأس، إذا اتفق على سعر العملة وتقابضا، بشرط أن لا يكون ذلك من باب صرف ما في الذمة، يعني ما يكون من باب صرف شيء في الذمة دين، وإنما نقود بنقود. فإذا اتفق على القيمة وتقابضا فلا بأس. أما إذا كان في الذمة فلا بد من أن تكون بسعر يومها. لك عندي ريالات وتريدها بالدنانير، لا بد من أن تكون بسعر يومها، لأن هذا متعلق بالديون، متعلق بالديون، والديون يعني يحتاط فيها، فلا بد من أن تكون بسعر يومها وليس باتفاق بين الطرفين. ماذا قلت في أول الجواب؟
ها؟
أعد السؤال.
شراء العملة بسعر أقل من سعر صرف يومها.
أما إذا كانت بنفس العملة 100 ريال ورق بريالات حديد، يجب أن تكون 100 بـ100، فلو اتفق على أن تكون 100 بـ90 ما يجوز، 10 بـ9 ما يجوز. شخص جاء عند الماكينات الدفع التي يدفع بالنقود المعدنية، ما معه إلا 10، في عامل معه نقود معدنية، قال 10 بـ9 ما يجوز وإن اتفق على هذا، لأن هذه بنفس العملة، بنفس العملة، فالنقص يكون من الربا، يكون ربا. وإن قال بعض مشايخنا المتقدمين إن العملة الورقية غير العملة المعدنية، لكن هذا غلط، العملة الورقية هي العملة المعدنية ما دامت عملة البلد. نعم.
أحصلكم يقول أنه سمسار في بيع السيارات، إذا تم بيع السيارة عن طريقه أخذ 3% من قيمة السيارة ربحا، يقول هل يجوز لي ذلك؟
أعد.
يقول أنه سمسار في السيارات، إذا تم بيع السيارة عن طريقه أخذ 3% من قيمة السيارة ربحا، هل يجوز له ذلك؟
نعم، إذا كان سمسارا ويأخذ من المشتري بحسب العرف أو من البائع بحسب العرف شيئا معلوما، إما بأن يكون مقطوعا أو منسوبا إلى القيمة، فهذا لا بأس به، لا بأس به. نعم، انتهينا. لعلنا نقف عند هذه النقطة، والحمد لله على التمام، ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.